إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالحا عليه السلام، فإن حوضه ضرع ناقته. من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم له حوض، وكل نبي من الأنبياء له حوض ترده أمته. الناس في القيامة يصيبهم عطش شديد ويحتاجون حاجة شديدة إلى الماء، وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظم الحياض، طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، ومنها ما رواه مسلم في صحيحه من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق أي الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، والكوز كل إناء له عروة، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وعنده أيضا في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن حوضي أبعد من آيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء، ولا يصدن عني ولا يذادن ولا يبعدن ولا يطردن عني طائفة منكم فلا يصلون. فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي. فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ وفي رواية: فأقول: سحقا سحقا لمن أحدث بعدي. فهذا حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يذاد عنه ويطرد المرتدون الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويذاد عنه من كذب به والله أعلم من أهل البدع. ولكل نبي حوض إلا صالحا عليه السلام، فإن حوضه ضرع ناقته. وقد مر أن هذا الحديث حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ما تعلق بمسألة ضرع ناقة صالح عليه السلام. ولكن لكل نبي حوض في القيامة، وحوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أكبر تلك الأحواض وأعظمها وأكثرها واردة ممن يرد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. فمن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالشفاعة بالشروط التي ذكرها الله جل وعلا، أن تكون بإذنه، وأن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، أما إن كان المشفوع فيه من أهل الكفر فإنها لا تقبل فيه الشفاعة. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال جل وعلا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالكافر ليس له شفاعة ولا يشفع فيه، وأما المؤمن فإن الشفاعة ثابتة في حقه إذا أذن الله جل وعلا. وأعظم الشفعاء وسيد الشفعاء هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فله شفاعات خاصة به، وهناك شفاعات يشترك فيها هو وغيره من الأنبياء والصالحين والأتقياء وكذلك الأفراط، وكل ذلك من فضل الله رب العالمين. والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعظم من يشفع يوم القيامة، بل إنه لا يشفع في أهل الموقف كلهم، أن يريحهم الله تبارك وتعالى من الموقف وأن يحاسبهم، لأنه يطول عليهم الموقف مع الضنك الشديد والحر الشديد والعطش البالغ والخوف المضني، فيطول عليهم الموقف موقف الحشر، فيتقدمون إلى أولي العزم من الرسل، وكذلك يتقدمون قبل إلى آدم عليه السلام، يطلبون منهم أن يدعوا الله أن يريحهم من الموقف، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فأما آدم فيعتذر، يأتون نوحا فيعتذر، يأتون إبراهيم عليه السلام فيعتذر، يأتون موسى فيعتذر، يأتون عيسى فيعتذر، ويأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها، ثم يأتي ويخر ساجدا تحت العرش، لأنه لا يشفع لأحد إلا بإذن الله، فهو يخر ساجدا ويدعو ربه تبارك وتعالى، ويحمد الله تبارك وتعالى بمحامد لا يعلمها في الدنيا يفتح الله تبارك وتعالى عليه بها حينئذ، حتى يقول له الله تبارك وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيأذن الله له بالشفاعة فيشفع في أهل المحشر في أن ينتقلوا من المحشر إلى الحساب، وهذه هي الشفاعة العظمى التي فضل الله تبارك وتعالى بها نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الخلق. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى. وفي الدعاء الذي يقال بعد الأذان كما عند البخاري من رواية جابر رضي الله عنه: اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وهو هذا الذي مر ذكره من الشفاعة العظمى، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وكذلك يشفع في أهل الكبائر من الأمة، يشفع فيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إما ألا يدخلوا النار أصلا، وإما أن يخرجوا منها إذا دخلوها، فيشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة ليست خاصة به، فهو يشفع وجميع الأنبياء يشفعون، والأولياء والصالحون يشفعون، والأفراط وهم الذين ماتوا صغارا واحتسبهم أهلوهم عند الله تبارك وتعالى يشفعون أيضا، خلافا للجهمية والمعتزلة والخوارج. الخوارج هم الذين يخرجون على الأمة وعلى الأئمة أئمة المسلمين بالسيف، ويشقون عصا الطاعة، وأيضا يكفرون المسلم بالكبيرة التي دون الشرك، فهؤلاء هم الخوارج. سموا خوارج لأنهم خرجوا عن المشروع وخرجوا على ولي الأمر وشقوا عصا الطاعة، فهؤلاء ينفون الشفاعة ويقولون: من دخل النار لا يخرج منها أبدا، ويستدلون بقوله تعالى: وما هم بخارجين من النار. ومن علامات أهل الأهواء أنهم يجتزئون عند النظر في النصوص للاستدلال، فلا يجمعون الواردة في المسألة من الكتاب والسنة من أجل أن ينظروا في ذلك جميعه كما نظر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم فيه وكما فهموه، وإنما يأخذ الواحد منهم نصا واحدا، فيأخذ قول الله تبارك وتعالى: وما هم بخارجين من النار، ويؤسس عليه ويجعله عمدة المسألة.
وهذا من أكبر الأخطاء التي تتعلق بمنهج أهل البدع، لأنهم عند الاستدلال يجتزئون بالنصوص وفيها على هذا النحو الذي مر ذكر. فالخوارج قالوا إذا دخل النار أحد لا يخرج منها أبدا، ما الدليل؟ قالوا وما هم بخارجين من النار. وأهل السنة يقولون هذه في الكفار، فالكفار لا يخرجون من النار. وأما الشفاعة المقصودة هنا فهي في أهل الإيمان من أصحاب الكبائر، وهي ثابتة، والله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فدل ذلك على أنه إذا أذن سبحانه وتعالى يشفع أحد عنده، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فدل على أنه إذا أذن يشفع أحد عنده. وكذلك قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه ذكر فيها شرطين هما شرط الشفاعة، يأذن الله هذا هو الشرط الأول، ويرضى هذا هو الشرط الثاني، والرضا يكون عن المشفوع فيه وعن الشافع أيضا، يرضى عن المشفوع فيه وهو لا يرضى إلا عن المؤمن، أما الكافر فلا يرضى عنه الله تبارك وتعالى. فالمخالفون لأهل السنة في الشفاعة كما مر ذكر ذلك على طرفي نقيض، منهم من أنكر الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك ويحكمون على المسلمين بغير موجب بالكفر، فهؤلاء أنكروا الشفاعة أصلا. وأما الطرف الثاني من الطرفين المتقابلين فهم الذين يغلون في إثبات الشفاعة، وهم القبرية والمتصوفة الذين يعتمدون على الشفاعة فيلجؤون إلى القبور ويستغيثون بالأموات ويطلبون منهم الشفاعة كما قال جل وعلا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيعبدونهم من أجل أن يشفعوا لهم عند الله تبارك وتعالى. فهذان طرفان متقابلان وهما جميعا مذمومان، وأما الوسط فهم أهل السنة والجماعة، لم ينفوا الشفاعة مطلقة ولم يثبتوها مطلقة، بل أثبتوها بالشرطين الواردين في الكتاب والسنة، وقالوا إن الشفاعة مثبتة ومنفية، وأثبتوا الشفاعة بشروطها، فكانوا هم الوسط المحمود. قال المصنف رحمه الله تعالى المذنبين الخاطئين، يعني تكون الشفاعة للمؤمنين المذنبين الذين لم يصلوا إلى حد الكفر. قال وعلى الصراط، أي ويشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمؤمنين حال مرورهم على الصراط، ويشفع لمن دخل النار بإخراجه منها إذا كان من أهل التوحيد. فيشفع على الصراط إذا مر الناس عليه، وهو الجسر المنصوب على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، ونورهم على قدر إيمانهم، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومن يخطف ويلقى في جهنم. كل الخلائق تمر على هذا الجسر، المؤمنون والكفار، ولا ينجيهم إلا أعماله. قال جل وعلا وإن منكم إلا واردها، يعني على الصراط، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلا ينجو إلا أهل التقوى، أما الكفار فإنهم يهلكون في جهنم والعياذ بالله. فهذا هو الصراط مضروب على متن جهنم. ويشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمؤمنين حال مرورهم كما يشفع لمن دخل النار بإخراجه منه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع لعمه أبي طالب وهو من أهل النار أن يخفف الله تبارك وتعالى عنه العذاب، فيخفف الله تبارك وتعالى عنه العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله جمرتان من نار بأخمص قدميه يغلي منهما دماغه، وهو في ضحضاح من النار، له نعلان من نار. فهذه كلها ألفاظ واردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو أهون أهل النار عذابا، وهو يظن ويحسب أنه أعظم أهل النار عذابا. يشفع الأنبياء ويشفع الصالحون ويشفع الأفراط كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولله بعد ذلك تفضل كبير كثير على من يشاء، يخرج الله تبارك وتعالى من النار بعض المؤمنين بغير شفاعة الشافعي، بل بفضله سبحانه وتعالى، فيخرج أناسا من النار بفضله بغير شفاعة من أحد، بل بفضله وحده جل وعلا. الخروج من النار يكون بعد احتراقهم، بعدما احترقوا وصاروا فحما. فالله جل وعلا أخبر أن أهل النار المخلدون فيها لا يموتون فيها ولا يحيون. قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فالذي لا يقبل التذكير ولا يقبل الموعظة ويستمر في غيه، فهذا يدخل جهنم ويبقى فيها لا يحيا حياة مريحة ولا يموت فيستريح، بل يبقى في عذاب. أما من دخلها من عصاة الموحدين فإنه يحترق ويصير فحما، ثم يخرج من النار يوما من الدهر، إما بشفاعة الشافعين وإما بفضل الله رب العالمين، ثم يجعل في نهر يقال له نهر الحياة، وتنبت أجسام هؤلاء الجهنميون، تنبت أجسامهم، فإذا تكاملت أجسامهم أذن لهم بدخول الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من النار، إنه هو العزيز الغفار. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط من شاء الله، ويجوز أن يمر ويعبر من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانه. فهذا مما يحدث يوم القيامة، والإيمان باليوم الآخر يشمل هذا كله، فهذا من مشتملات اليوم الآخر ومن الإيمان باليوم الآخر. فمن الإيمان باليوم الآخر أن يؤمن العبد المسلم بالصراط، فهذا مما يجري يوم القيامة، المرور على الصراط. والصراط في اللغة الطريق، هو الجسر المضروب على متن جهنم، وهو دقيق جدا، أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، يمر الخلائق عليه على قدر أعمالهم، تجري بهم أعمالهم، فمن نجا فقد أفلح، ومن لم ينج هلك. ومرور الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح العاصف، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالراكب على الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. وهذا في كتاب الله تبارك وتعالى، وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، إلى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني جهنم. فهذا الورود الذي ذكر في هذه الآية من سورة مريم هو المرور على الصراط، فهذا هو الورود المذكور في القرآن والخطاب للمؤمنين وغيرهم: وإن منكم إلا واردها. فيمر على الصراط المؤمنون والكفار والمنافقون، وكل الخلق يمرون على هذا الصراط، فمن نجا منه وصل الجنة ودخلها، ومن سقط هلك. ثم ننجي الذين اتقوا، ولا ينجي إلا التقوى. قوة البدن لا تنجي، كثرة المال لا تنجي، الجاه لا ينجي، لا ينجي من ذلك السقوط إلا تقوى الله سبحانه وتعالى. هذا نص القرآن العظيم. وجاء في السنة أحاديث في أهوال القيامة، ومنها المرور على الصراط. فلا بد من الإيمان بالصراط والمرور عليه، ولا يكفي الإيمان بذلك، بل لا بد من العمل. فيستعد الإنسان للمرور على الصراط بالتقوى، لأنها هي التي تنجيه بفضل العزيز الكريم من السقوط في النار، وهي أن يلتزم الإنسان بالأوامر وأن يجتنب النواهي. فتقوى الله تبارك وتعالى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. يأخذ الصراط من شاء الله، ويجوز أن يمر ويعبر من شاء الله. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، لأن الصراط عليه كلاليب تخطف من أمرت بخطفه، ويجوز عليه من شاء الله أن يمر عليه ويعبره من شاء الله رب العالمين، ولهم أنوار على قدر إيمانه. في يوم القيامة أهل الإيمان يكون لهم نور يمشون به، كما قال جل وعلا: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فالمنافقون يعطون نورا من الأول، لأنهم دخلوا في الإسلام وأظهروا الإسلام فيعاملون بمثل ما أظهروا وأعلنوا، يعطون نورا من باب الخداع بهم، كما أنهم خادعوا بإسلامهم فيعطون نورا خداعا له، ثم ينطفئ نورهم ويبقون في ظلمة، وهذا أشد عليه، لأنهم لو لم يعطوا نورا من الأول من البدء لما كان وقعه عليهم كأن يعطوا ثم يسلبوا ما قد أعطوا ويبقون في ظلم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا، لأنهم يمشون خلف المؤمنين، انظرونا انتظرونا، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم، يعني في الدنيا، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فالإيمان يكون نورا يوم القيامة يسير به صاحبه، وعلى قدر إيمانه يكون نوره في القيامة وعلى الصراط، بينما الكفار والمنافقون في ظلمة والعياذ بالله لا يدرون أين يذهبون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بحقيقة الإيمان، إنه على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بالأنبياء والملائكة. فالإيمان بالأنبياء أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى بعث إلى خلقه رسلا، قال جل وعلا: مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فأرسل الله تبارك وتعالى إلى البشر من جنسهم رسلا يبلغونهم أمر الله تبارك وتعالى، ويبينون لهم كيف يعبدونه جل وعلا، ويعرفونهم بأسمائه وصفاته، ويبشرونهم وينذرونهم. نؤمن بذلك، ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فأول الرسل نوح عليه السلام، وآخر الأنبياء والمرسلين محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومعلوم أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، فنفي الأدنى يدل على نفي الأعلى من باب أولى. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى وخاتم النبيين فلا نبي بعده، فمن باب أولى لا رسول بعد، لأن الرسول لا بد أن يكون نبيا، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فإذا نفى الله تبارك وتعالى النبي فمعنى ذلك أنه من باب أولى ينفى الرسول، لأن الرسول لا بد أن يكون نبيا، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نبي بعد. وعقيدة ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه من عقيدة أهل السنة، نؤمن بذلك إيمانا لا يتحلح، أنه لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الكذابين ادعوا النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي حال حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعضهم يتأول ويأتي بأمور كأنها الدعابات والنكات، فيقول وخاتم النبيين ليس فيه دلالة على أنه قد ختم به الأنبياء والمرسل، وإنما هو خاتم النبيين بمعنى أنه واسطة العقد منه وعليه، فيكون قبله ويكون بعد. قال هذا الضلال وأتى بهذه الدعابة الكفرية الشركية غلام ميرزا أحمد القادياني الضال الهالك، صاحب نحلة وديانة القاديانية التي أخذوا يدلعونها اليوم، يعني يدللونها، فسموها الأحمدية. وسمعت أن لهم فضائية قناة سميت بالأحمدية غشا وخداعا وترويجا، لأنهم من أتباع إبليس كما هو معلوم. فإبليس هو الذي ذهب إلى آدم وأراد أن يغير الاسم فيوهم أن المسمى قد تغير، فإن الله تبارك وتعالى حرم على آدم الشجرة، فهذه شجرة محرمة، هذه حقيقتها شجرة محرمة. فذهب إلى آدم فقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فسماها بغير اسمها. فكل من سمى من الضلال وأهل الباطل المحرم بغير اسمه فهو على سنة الشيطان الرجيم. فهم سموا القاديانية بالأحمدي، ولكن أهل السنة يعتقدون أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعتقدون أن أفضل الأنبياء والمرسلين هو محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى ابن مريم عليهم الصلاة والسلام، وهم المخصوصون في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فنعتقد هذا الترتيب، وهؤلاء أفضل الأنبياء والمرسلين، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل. نعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل، لقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاوية لكل فضائل شرائع هؤلاء الرسل الذين خصوا بالفضل. الاعتقاد واحد، وهو ما يقال له الإسلام العام، فجميع الأنبياء والمرسلين جاءوا بالإسلام العام بعقيدة واحدة، فالذي جاء به نوح هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى، وكذلك جاء بذلك من بينهما، هذا هو الإسلام العام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هذا هو الإسلام العام. فشرع للجميع شيء واحد، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأما الشرائع فتختلف باختلاف الأمم وباختلاف الأنبياء والمرسلين. شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الأحكام التي شرعها الله تبارك وتعالى في العبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك وفي ضبط المجتمع المسلم، هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شريعة كاملة ليس فيها نقص بحال، وقد حوت جميع الفضائل التي كانت في الشرائع لجميع الأنبياء والمرسلين من المخصوصين بالفضل الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى، وكذلك كل فضيلة كانت لنبي في شريعة شرعت لأمة من الأمم أرسل إليها، آتى الله تبارك وتعالى نبيه محمدا وأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل منه. وأما العقيدة فالكل جاء بعقيدة واحدة بلا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غير. نؤمن بأن الأنبياء والمرسلين عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة وصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليه. قال تعالى في أولهم نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، فوصفه بالعبودية في معرض الثناء عليه. وقال في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، على عبده. وصفه الله تبارك وتعالى بالعبودية في أجل وأعلى المقامات، في التحدي وفي الإيحاء وكذلك في الإسراء وفي غير ذلك من المقامات الجليلة، وصفه الله تبارك وتعالى بوصف العبودية. فنؤمن أن الأنبياء عبيد من عباد الله تبارك وتعالى أكرمهم الله رب العالمين بالرسالة، فلا ننزلهم فوق منازلهم، لا نعبدهم ولا نتوسل بهم ولا نستغيث بهم ولا نذبح لهم، لا نعبدهم من دون الله تبارك وتعالى، وإنما نطيعهم فيما أمروا من أمر التوحيد، ونطيع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما بلغناه من أمر الشريعة بأحكامها، ونتولاه ونحبه ونقدم محبته على محبتنا لأنفسنا صلى الله وسلم وبارك عليه. ونؤمن أن من زعم اليوم دينا سوى دين الإسلام من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرها فهو كافر، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لأنه مكذب للقرآن العظيم. فلا دين سوى دين الإسلام العظيم، هو الدين المقبول عند الله تبارك وتعالى. نسخ الله تبارك وتعالى به ما كان قبل من دين عيسى عليه السلام ومن دين موسى، لأن ما كان من الأحكام كان معمولا به عند النصارى، فنسخ دين الإسلام العظيم ما كان قبل ذلك من الشرائع، وعلينا أن نؤمن بذلك إيمانا مستقرا في القلب لا يتزعزع. فالقول بوحدة الأديان والقول بحرية الاعتقاد، كل ذلك ينافي الإيمان في أصله ويعد ردة عن دين الإسلام العظيم. فالدين الذي شرعه الله تبارك وتعالى هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وكل من لم يؤمن به فهو كافر، ولا يكون مسلما إلا من آمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكفر بكل ما يعبد من دون الله. ونؤمن أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل، حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به، يعني نؤمن بعالمية الرسالة، وأن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لعموم الإنس والجن في جميع الأزمنة والأمكنة. ومن لم يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل، حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له، لأن بعض أهل الكتاب يتحذلق ليوهم المؤمنين بما يوهمهم به، فبعضهم يقول إنه أرسل إلى العرب خاص، يدعي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أرسل إلى العرب وحده وليس برسول إلى العالمين، فمن قال ذلك فقد كذب برسوله هو. قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسول قبله، ومع ذلك قال ربنا تبارك وتعالى في قوم نوح لما كذبوه: كذبت قوم نوح المرسلين، وليس ثمة إلا رسول واحد ونوح، ولكن لما كانوا مكذبين لرسول واحد عدوا مكذبين لجميع المرسلين. ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسول الله ولإجماع المسلمين. فهذا مجمل اعتقاد أهل السنة في أنبياء الله ورسله. ونؤمن كذلك بالملائكة، نؤمن بأن لله ملائكة موجودين مخلوقين من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بها، وبما ورد في حقهم من صفات وأعمال في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالملائكة من أركان الإيمان، من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بملائكة الله المكرمين. وكذلك دل على ذلك ما رواه مسلم من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في حديث جبريل، عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر الملائكة بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، أن تؤمن بالله وملائكته، كما في الآية آية البقرة: كل آمن بالله وملائكته. نؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها، فمنهم جبريل الموكل بالوحي، ومنهم ميكائيل الموكل بالقطر والمطر، ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور، ومنهم ملك الموت ولم يثبت أن اسمه عزرائيل، بل الثابت كما في القرآن العظيم وفي السنة ملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فهو ملك الموت موكل بقبض الأرواح عند الموت. ومنهم أيضا ملك الجبال الذي كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما آذاه قومه، وقال إنه طوع أمره، إن شاء أن يأمره أن يطبق عليهم الجبلين فعل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، فصلى الله وسلم وبارك عليه. منهم مالك خازن النار، ومنهم ملائكة موكلون بأهل الجنة، ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، وآخرون موكلون بحفظ بني آدم، وآخرون موكلون بكتابة الأعمال، ولكل شخص ملكان. قال تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنهم ملائكة ركع وسجد لله في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط هو صرير الرحل، أي إذا كان على البعير حمل ثقيل تسمع له صريرا من ثقل الحمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى أذن له أن يحدث عن هيئة ملك، وهذا الملك على هيئة ديك، رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش، يقول: سبحانك ما أعظم شانك. فيقول الله جل وعلا: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. فهذا الملك في عظم خلقه، رجلاه في الأرض السابعة وعنقه مثنية تحت العرش، هذا ذكره وهذا تسبيحه: سبحانك ما أعظم شانك. وأما العبد القليل الضئيل الحقير الذي لا يساوي ذرة ولا هباءة في الكون، فهذا يحلف بالله كاذبا. فهذا الملك في عظم خلقته يقول: سبحانك ما أعظم شانك، فيرد عليه الله تبارك وتعالى بقوله: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. على ساعة السماء فيها هؤلاء الملائكة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البيت المعمور الذي مر به في ليلة المعراج، يطوف به أو قال يدخله 70,000 ملك كل يوم، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه، كما عند مسلم من حديث أنس. يدخل البيت المعمور أو يطوف به 70,000 ملك كل يوم، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه، فيأتي غيرهم يطوفون أو يدخلون كما قال النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي كل يوم يأتي إليه 70,000 ملك سوى الذين أتوه بالأمس ولا يعودون إليه أبدا. فملائكة الله لا يعلم عددهم إلا الله. وقد أوصانا الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أوحى إليه من الوحي الثاني أن نكرمه وأن نستحي منه، لأن هذا غيب من الغيب. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن معنا من لا يفارقنا إلا عند الغائط وعند الجماع، فأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستحيي منه. والحق أن الإنسان لو آمن بالملائكة إيمانا صحيحا، وصح هذا الأصل من أصول الإيمان وهذا الركن من أركان الإيمان عنده، فإنه تتغير حياته. فعندك حفظة استحي منه، يكتب الحسنات ويكتب السيئات، يحفظون عليك الأعمال. وعندك حفظة لا على أعمالك وإنما حفظة لك، وهؤلاء هم المعقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يصاب الإنسان بسوء فإنه يأمر الحفظة أن تتنحى جانبا، وإلا لم يصب. فأنت تكون أحيانا جالسا وترى الإنسان يأتيه أمر كأنه لن يخطئه ثم يحيد عنه، وتقول سبحان الله كيف لم يصب. يحفظه الله تبارك وتعالى بما وكل بحفظه من الملائكة. فإذا أراد الله تبارك وتعالى له أن يصاب خلى الملائكة بينه وبين ما يصاب به فيصاب. فنسأل الله أن يحفظنا بحفظه الجميل. فإذا كان الإنسان معتقدا الاعتقاد الصحيح، مؤمنا الإيمان الكامل، وعنده الإيمان الصحيح بالملائكة، فإنه يستحيي من الملائكة. هم يرونك وهم يتأذون أن تكون متجددا على الخلاء، فهؤلاء لا يحضرونك في الخلاء، لا يفارقونه إلا إذا كان على الخلاء أو كان في جماع أهله، لأنهم يستحيون، والملائكة أشد حياء. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة أركان الإيمان بتفصيلاتها. فهذه إشارات، وراء ذلك من التفصيلات الكثير الممتع الذي ينبغي على الإنسان أن يعلمه وأن يعتقده، لأنها عقيدته التي ينجيه الله تبارك وتعالى بها. فإذا كان بها جاهلا، يعني إذا كان لا يؤمن بالملائكة إيمانا صحيحا أو لا يؤمن بها أصلا، يقول هذا إنما هو بقوى غيبية وبأمور روحانية وليس هنالك خلق يقال لهم الملائكة أصلا. كثير من المتحدلقين يقولون هذا الكلام ولا يؤمنون بوجود الملائكة، بل كان بعضهم كما مر نقل ذلك في فضل العلم وغيره يستهزئ بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فقال بعض المدان وقد أتى بنعل طرقه بمسامير لأطأن بهذه المسامير على أجنحة الملائكة، قال فأصابته الأكلة وسقطت رجلاه، يبست فسقطت. ليس شرطا أن تسقط، فكثير من الناس يستهزئون بالملائكة ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجل لهم العقوبة، ولكن الله تبارك وتعالى إذا أخذ الواحد منهم لن يفلت. فنؤمن بالملائكة ونؤمن بالجنة والنار. وتلحظ أن العلامة الإمام البربهاري رحمه الله لم يرتب الكتاب، فهذه الفقرات ليست مرتبة، فهو يذكر الحوض والميزان والصراط وهذا من أمور الآخرة، ثم يذكر الملائكة، ثم يعود إلى ذكر الجنة والنار، فهذا على غير ترتيب. قال رحمه الله تعالى والإيمان بأن الجنة حق والنار حق وأنهما مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهري. الجنة في اللغة البستان الكثير الأشجار، وأما في الشرع فالجنة الدار التي أعدها الله تبارك وتعالى في الآخرة للمتقين الأخيار. والنار في اللغة معروفة، وأما في الشرع فهي الدار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين الأشرار. اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك، وقالوا بل ينشئها الله يوم القيامة، وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به الشريعة وأخذوا يطرقون لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي أن يفعل كذا بعقيدة المعتزلة في الصلاح والأصلح وما أشبه، وقاسوا الله تبارك وتعالى على خلقه في أفعالهم فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث عقل ولا عقل. فيقولون لماذا تخلق الجنة قبل الجزاء؟ خلقها قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة. فردوا من النصوص ما خالف الشريعة التي وضعوها وهي باطلة، وضعوا للرب الشريعة التي ينبغي أن تكون، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضلوا وابتدعوا وضللوا وبدعوا من خالف تلك الشريعة التي اشترعوها. من نصوص الكتاب في الجنة قوله تعالى أعدت للمتقين، وفي النار أعدت للكافرين، والإعداد التهيئة، فإذا الجنة قد أعدت للمتقين والنار قد أعدت للكافرين، فهما مخلوقتان موجودتان الآن معدتان كل لأهله. والنبي صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الكسوف قال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع منه. وهذا متفق عليه، فالنار موجودة والجنة موجودة الآن. عندك أيضا ما ورد في عذاب القبر ونعيمه، كما في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وهذا الحديث متفق على صحته. وفي الموطأ والسنن حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجرة الجنة حتى يرجعهم الله إلى أجسادهم يوم القيامة. فهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. والحديث الذي رواه مالك في الموطأ وهو في السنن أيضا صححه الشيخ الألباني وغيره. أيضا ما ثبت من أن الله أرسل جبريل لينظر إلى الجنة والنار بعد خلقهما، ففي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. حفت الجنة بالمكاره، وفي رواية حجبت الجنة بالمكاره. ثم أرسله إلى النار فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها، فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخله. نسأل الله العافية. فحفت النار بالشهوات. فهذا صريح كما ترى في أن النار موجودة وأن الجنة موجودة أيضا. وعلى القول بأن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر. من قال إنها الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها وهي الجنة الموعودة التي يصير إليها المتقون، فعلى القول بهذا فوجودها الآن ظاهر لا يحتاج إلى دليل ولا برهان. أدلة المعتزلة والقدرية القائلين بأنها لم تخلق بعد، أنها لو كانت مخلوقة الآن فلسفة، سندخل في الفلسفة وفي الكلام الباطل وهو كثير، يتفلسفون كأهل البدع كلهم يتفلسفون، وأما أهل الحق فاتبعون الأثر وتقفون عند حدود النص، ليس عندهم فلسفة ولا يلوكون الكلام ولا يأخذون بقواعد المتكلمين، وإنما يتوقفون عند حدود النصوص التي ثبتت عند كتاب الله وعند ما ثبت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجه، ولقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. هذا عجيب. وقد مر الرد على هذا في أن قول الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فيما قد كتب الله تبارك وتعالى عليه ذلك وفيما يقبل الهلاك، وأما الجنة والنار فهما خالدتان باقيتان لا تفنيان، فهذا لا يدخل في هذا النص. أيضا ما ثبت من أن الجنة قيعان غراسها ذكر الله والأعمال الصالحة، هذا مما يثبت أنها موجودة الآن، الجنة موجودة الآن معدة للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان جمع قاع وهي الأرض المستوية التي لا شيء فيها، وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه الترمذي من رواية ابن مسعود وهو حديث حسن. وأيضا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى. وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. أجاب أهل السنة على هذه الأدلة فقالوا: قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه قد يكون المقصود به كل شيء مما كتب عليه الفناء والهلاك. الجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء. وكذا العرش، فهل يهلك العرش؟ يعني هم يقولون كل شيء هالك إلا وجه، فالعرش ما يقولون فيه؟ وقيل المراد إلا ما أريد به وجهه، وذلك للتوفيق بين الآية وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة والنار، والأول أصح وإليه المصير. الأدلة الأخرى أجاب عليها أهل السنة بأنها تدل على أن ما أعده الله لأهلها فيها لم يكتمل خلقه كله، وأن الله لا يزال يحدث فيها شيئا بعد شيء، وذلك متفق عليه، لأن ما يكون فيها على حسب حديث إبراهيم عليه السلام ما يكون فيها من النعيم إنما يكون على قدر الأعمال، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ولذلك كان ابن الجوزي رحمه الله تعالى إذا روى هذا الحديث قال: سبحان الله كم ضيعنا من النخيل، سبحان الله وبحمده تغرس لك في الجنة نخلة. فقال: سبحان الله كم ضيعنا من النخيل، يعني بعزوفنا عن هذا الذكر وبتفريطنا في الإتيان به كثيرا. فإذا نؤمن بأن الجنة موجودة الآن وكذلك النار، وأنهما لا تفنيان، باقيتان لا تفنيان. ثم يأتي بعد ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أن الجنة في السماء السابعة وأن سقفها عرش الرحمن، ثم تكلم عن بقائهما وعدم فنائهما، وقد وقع في ذلك كلام كثير، واتهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه يقول بفناء النار، وألف أقوام في ذلك، حتى إن بعضهم رمى شيخ الإسلام بالكفر، والشيخ بريء من هذا كله كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك رمي العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بهذا القول الذي هو خروج عن جادة أهل السنة، فكيف ينسب إلى إمامين معلوم قدرهما وشأنهما وعلو كعبهما في منهج أهل السنة، وأنهما قد بينا ونافحا دونه وأوذيا في سبيله فرحمة الله عليه. ولكن دائما أهل الأهواء يرمون أهل السنة بما ليس فيه، ومن علامات أهل البدع أنهم يرمون أهل السنة بما ليس فيه، فيصفونهم بصفات ليست فيه، كما صنعوا مع أهل الحديث قديما، فإنهم يسمون أهل الحديث بالحشوية والناصبة، ويقولون هم كالتيوس لا يفهمون شيئا، يشتمون ويسبون، فهذه من علامات أهل البدع. واتهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه بأمثال هذه الأمور، وخاصة بهذه المسألة الكبيرة أنه قال بفناء النار، وقالوا إن ابن القيم رحمه الله أيضا قد قال بفناء النار. وهذا لا عجب فيه، فإن الشيخ رحمه الله قد اتهم بأشياء كثيرة كمثل هذا الأمر، منها ما ذكره ابن بطوطة في رحلته، من أنه لما دخل دمشق وجد فيها فقيها يقال له ابن تيمية، وكان في عقله شيء، كذا قال ذلك المسكين، قال ولقد رأيته على المنبر يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كنزولي هذا، ثم نزل درج، قال ثم قعد على المنبر، قال ويستوي على العرش كاستوائي هذا، وقعد على درجة المنبر. وعند التحقيق لأنه قال دخلت دمشق في يوم كذا وخرجت منها في يوم كذا، كان شيخ الإسلام مسجونا في القلعة ولم يخرج منها إلا إلى قبر، فلا تدري من هو ابن تيمية الذي رآه ابن بطوطة هذا، وأين رآه؟ لعله رآه في المنام في ليلة شاتية انحسر عنه غطاؤه فيها، فهذه من سماديره ومن خرافاته، والتاريخ يكذبه على حسب ما خطت يمينه، أنه قال إنه دخل في يوم كذا وخرج في يوم كذا. والثابت المعروف تاريخي أن الشيخ كان محبوسا في تلك الفترة في القلعة ولم يخرج منها إلا إلى قبره رحمة الله عليه، لأنه مات في سجنه كما هو معلوم، وشيع رحمة الله عليه، أخرج من السجن إلى القبر رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى جميع علمائنا من أهل السنة الذين هم على منهاج النبوة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.